أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن الشيخ قدس سره أجاب على استدلال المحقق التستري قدس سره بالروايات بكلتا طائفتيها العامة والخاصة على بطلان المعاملة الفضولية في مسألتنا التي نحن بصددها. بيّن قدس سره هذا الجواب مرتين، مرة تفصيلا فيما سبق، وأخرى ملخصا بقوله: والحاصل. وفي ضمن جوابه هذا سلم الشيخ الأعظم قدس سره مع المستدل دلالة النهي: لا تبع ما ليس عندك على الفساد وبطلان المنهي عنه، أعني بطلان البيع قبل التملك. فهو قدس سره في ضمن جوابه سلم هذا القول، ومن ثم بنى جوابه قدس سره على ذلك التسليم، فأجاب على استدلال المحقق بالروايات. فلذا انقدح في ذهن المستشكل وتراود في ذهنه سؤال وإيراد. حاصله أن تسليمكم شيخنا الأعظم القول بدلالة النهي لا تبع على فساد البيع قبل التملك، عليكم السلام، تسليمكم هذا لازمه أن هذه المعاملة مطلقة تكون لغوا وبلا أثر حتى بعد التملك، وحتى بعد لحوق الإجازة من قبل المالك. فتسليمكم مما يجر النفع للمحقق التستري قدس سره لا إليكم، حيث خرجتم بنتيجة أن المعاملة في مسألتنا صحيحة ولازمة، بينما تسليمكم القول بدلالة النهي على الفساد لازمه لغوية هذه المعاملة مطلقة حتى بعد لحوق الإجازة من المالك، مع ذلك تبقى المعاملة مسلوبة الأثر. فلذا جاء الشيخ الأعظم قدس سره مجيبا عليكم السلام ودافعا لذلك السؤال المقدر من خلال قوله ولا يجب أي ولا يلزم. بما حاصله أن تسليمنا القول بدلالة النهي لا تبع على فساد وبطلان المنهي عنه، أعني البيع قبل التملك، ليس لازمه أن هذه المعاملة مسلوبة الأثر ولغو مطلقة حتى بعد لحوق الإجازة، بل التسليم هذا لازمه أن البيع قبل التملك بنحو التنجز ومن دون ترقب لحوق الإجازة به لاحقا، هذا البيع الكذائي باطل، لا البيع بعد لحوق الإجازة من المالك. مضافا إلى أن مقتضى التأمل في دليلكم لا يستفاد أكثر من هذا المعنى، فإن دليلكم هكذا أن النهي في لا تبع ما ليس عندك إرشاد إلى أن هذا البيع غير واقع، وأن ذلك الأثر المقصود الذي يقصده المتعاقدان من النقل والانتقال المنجز لا يترتب عليه. هذا هو غاية ما يقتضيه دليلكم، ولا دلالة لدليلكم على أن هذه المعاملة إذن من جميع الجهات لغو وبلا أثر حتى مع لحوق الإجازة، وأن الإجازة البعدية لا تقبل تصحيحها. فإذا الجواب الذي أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره تام بهذا البيان على استدلال المحقق التستري بتلك الأخبار بطائفتيها. فما استدل به المحقق التستري قدس سره من الأخبار العامة والخاصة لا يمكن المساعدة عليه. وإلى هذا أيضا أشار بقوله فافهم آمرا بدقة هذا المطلب. قال رحمه الله ولا يجب أي ولا يلزم دفع لذلك الإيراد الذي تراود في ذهن السائل، الذي تراود وانقدح في ذهن المورد، وأنه شيخنا الأعظم في ضمن جوابكم سلمتم القول بدلالة النهي على الفساد، يعني بعد تسليمكم هذه الفقرة بنيتم الجواب. فالمورد انقدح في ذهنه سؤال أن هذا التسليم لازمه ماذا؟ لازمه الفساد بعد، يعني لازمه أن هذه المعاملة فاسدة ولغو وبلا أثر بعد مطلقة حتى بعد صدور الإجازة. فالشيخ رحمه الله يجي يدفع هذا السؤال المقدر وهذا الإيراد المنقدح في الذهن، يقول ولا يلزم، أي ولا يجب على القول يعني على تسليم القول بدلالة النهي لا تبع على الفساد، أي على الفساد يعني فساد الفيع قبل التملك، لا يلزم شنو؟ قال لا يلزم وقوع المنهي عن يعني البيع قبل التملك، يعني البيع الفضولي لا يلزم وقوعه لهوا مطلقا غير مؤثر أصلا، أصلا يعني إطلاقا يقع ماذا؟ تقع المعاملة لغوا حتى بعد لحوق الإجازة كما يستفاد. يقول هذا الذي بيناه أساسا هو مقتضى التأمل في دليلكم. قال كما يستفاد منه عدم لزوم وقوع المنهي عنه لهوا وغير مؤثر أصلا، هذا يستفاد من وجه يعني من أصل الدليل، من وجه دلالة النهي على الفساد، فإن حاصله ماذا؟ حاصله وغاية ما يستفاد من دليلكم هذا، هذا المقدار دعوى دلالة النهي لا تبع على منه؟ على الإرشاد. قلتم أن هذا النهي إرشاد، لمن إرشاد؟ إرشاد المخاطب، يعني إرشاد البائع الفضولي البائع الغاصب، النهي يريد يرشده إلى أن هذا البيع اللي تتعب نفسك في إيقاعه ما يقع، وهذا الأثر المقصود اللي أنت تقصدوه من النقل والانتقال المنجز اللي فسرنا في بعض الدروس الماضية، قلنا شنو معنى الأثر المقصود؟ قلنا ذلك النقل المنجز وذلك الانتقال المنجز، هذا الأثر المقصود ما رح يترتب على هذا البيع، الشاعر المقدس لا يرتب على بيعكم هذا هذا الأثر المقصود. قال غاية وحاصل ما يستفاد من دليلكم دعوى دلالة النهي لا تبع على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عن اللي هو الملك بين خطين اللي هو السلطنة من الطرفين، هذا الملك عليكم السلام، هذا اللي بين خطين الملك والسلطنة من الطرفين عبارة أخرى عن ماذا؟ النقل والانتقال المنجز اللي ذكرنا سابقا. يقول وبيان أن المقصود يعني الأثر المقصود من هذا الفعل اللي هو البيع المنهي عنه يعني قبل التملك شبي لا يترتب عليه، ما يترتب على هذا البيع وهذا بيعكم لا يقع، هذا هو غاية وحاصل دليلكم ولا دلالة عليكم السلام، ولا دلالة لدليلكم على ماذا؟ على أن المعاملة هذه إذن من جميع الجهات شنو؟ لغو فاسدة حتى بعد لحوق الإجازة بها. قال فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنما دليلكم يستفاد منه هذا المعنى، لا أنه أي أن هذا البيع الواقع قبل التملك لغو من جميع الجهات، حتى من يا جهة؟ حتى من جهة بعد لحوق الإجازة من المالك الأصيل بذلك البيع، ليس الأمر كذلك، فافهم أمر بدقة هذا المطلب. ثم بعد ذلك استدرك بقوله اللهم إلا أن يقال، إلى هنا مجموع درسين تقريبا كان الشيخ الأعظم قدس سره همه الجواب على استدلال المحقق التستري قدس سره بتلك الأخبار بطائفتيها العامة والخاصة، وبتعبير أخصر كان همه قدس سره تضعيف الوجه السابع مما ذكره المحقق التستري، أعني الاستدلال بالروايات. إلا أنه على الرغم من ذلك يأتي قدس سره الآن مستدركا بقوله اللهم إلا أن يقال، وهو استدراك على ما أجاب به لحد الآن على استدلال المحقق التستري. وحاصله أنه هنا عندنا كبرا كلية ولها صغرى، وهذه الصغرى هو ما نحن فيه ومورد بحثنا. أما بيان الكبرى فإن المعاملة في نظر الشارع المقدس إذا كانت صحيحة أو فاسدة بنحو الإطلاق ومن دون أن تتقيد في نظر الشارع بقيد ولم يشرط فيها شرط فمقتضى القاعدة إلقاء الخطاب مطلقا وبيان الحكم بالصحة أو الفساد بنحو مطلق. وأما إذا كانت المعاملة في نظر الشارع الأقدس محكومة بالصحة أو بالفساد لكن حال كونها مقيدة بقيد أو حال كونها مشروطة بشرط، فمثلا قضية البيع الآن مثلا مشروطة بمن؟ فنقول بالعربية، مقيدة بأنه بالماضوية، راح أذكر بعض الأمثلة بعد قليل. وأما إذا كانت المعاملة في منظار الشارع المقدس أنها محكومة بالصحة أو الفساد ولكن حال كونها مقيدة بقيد أو مشروطة بشرط، فليس من الحكمة إلقاء الخطاب مطلقا وبيان الحكم بالصحة أو الفساد بنحو مطلق، بل لا بد من إلقاء الخطاب. كيف؟ بل لا بد من إلقاء الخطاب في مقام البيان مقيدا بقيده مشروطا بشرطه، بلا فرق في القيد كان أمرا متقدما أم أمرا مقارنا أم كان أمرا متأخرا كما في مورد بحثنا. بيع الفضول صحته منوطة بشرط، منوطة بقيد، بس هذا القيد ماذا؟ أمر متأخر اللي هي الإجازة اللاحقة بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر، بلا فرق في ذلك. فمثلا في باب الهبة أنتم تعلمون أن الحكم بصحة الهبة في نظر الشارع المقدس مقيد بقيد ومشروط بشرط، ألا وهو شرط قبض المال الموهوب. أعني قيد القبض، فإن تحقق القبض صحة الهبة، وإلا فلا. فهنا ليس من الحكمة إلقاء خطاب الهبة مطلقا بأن يقال لا هبة، يعني لا هبة مشروعة في الشريعة المقدسة، ليس من الحكمة ذلك، بل لا بد من إلقاء خطاب الهبة مقيدا بقيده، فيقال لا هبة بدون القبض. هاي صحيحة، لا هبة إلا مع القبض. هاي صحيحة، لا بد من إلقاء الخطاب كيف مقيدا بقيده. وفي هذا المضمار لا يعتنى، بل لا علاقة لنا بما يتبانى عليه العرف والعقلاء. يعني أن العرف هل يعتبرون القبض شرطا أم لا؟ لذلك نلاحظ أكو التدخل من الشاعر المقدس في بعض المعاملات. يعني يقول الهبة صحيح المعاملة أمور عرفية، ليس التناقض هنا. قد يجي واحد قال يقول المعاملات ليست أمور عرفية، مو أمور بين العرفية، قبل مجيء الشارع، قبل مجيء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان بيع، كانت هبة، كانت كذا. ولكنه مع ذلك الشعر المقدس إجا أمضى بعضها ولم يمضي بعضها. بعد اللي أمضاها بعضها شرط عليها بعض الشروط، أضاف عليها بعض القيود، فأكو تدخل من الشارع المقدس. أدلة الإمضاء يعني إحنا لازم المعاملة ننطيها تحت منظار منه ومجهر الشارع المقدس، وإلا كثير من العراف والبلدان يسوون هبة بدون شنو؟ بدون قبض، يبيعون ويتبايعون بدون صيغة ماضوية مثلا وأمثال ذلك. فهنا لا علاقة لنا بما يتبانى عليه العرف والعقلاء، وأن العرف هل يرون هذا الشر القبض شرطا في المعاملة أم شنو أم لا يرونه، إنما اعتبار القبض شرعي، فلا بد للشارع المقدس من إلقاء خطاب الهبة مقيدا بقيده. وأما تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه اللي هو يصلح استدراك الشيخ رحمه الله، وأما تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه، فلأن المتعاملين من نظر العرف بإمكانهما أن يوقعا المعاملة على أمر، على متاع قبل أن يملكه البائع، ويتسنى لهم إيقاع المعاملة على هكذا متاع منجزا ومن دون ترقب للإجازة اللاحقة. فالإجازة اللاحقة عرفا غير معتبرة، فالإجازة اللاحقة عرفا غير معتبرة. وأما شرعا فإن كانت الإجازة اللاحقة من المالك معتبرة، وأما شرعا إذا كانت الإجازة اللاحقة معتبرة فلا بد للشارع المقدس من إلقاء الخطاب مقيدا بهذا القيد المعتبر. لا بد من حسب الكبرى، حسب هذه القاعدة الكبروية، لا بد للشارع المقدس من إلقاء الخطاب مشروطا بشرطه، فيقال إن جاءت الإجازة لاحقا من المالك صحت المعاملة الفضولية، وإلا فلا. شلون؟ إن تحقق القبض للمال الموهوب من قبل الموهوب لا صحت الشنو؟ صحت الهبة، وإلا شنو؟ وإلا فلا. نطبق على ما نحن فيه، إن جاءت الإجازة لاحقا من المالك الأصيل صحت المعاملة الفضولية، وإلا فلا. في حين أن الأخبار المذكورة في الوجه السابع في كلام المحقق التستري التي نهت عن البيع قبل التملك، في حين أن الأخبار المذكورة في الوجه السابع، وقلناها كلها روايات وبها صحيحة السند، صحيحة محمد بن مسلم وصفوان وغيرهما، وبيهن لا أقل الأخبار معتبرات من حيث المضمون، في حين أن الأخبار المذكورة في الوجه السابع في كلام المحقق التستري التي نهت عن البيع قبل التملك كانت مطلقة، وكان الخطاب في تلكم الأخبار ملقا. كيف ملقا؟ بنحو الإطلاق. فإن لسان تلكم الأخبار لا تبع ما ليس عندك من دون أن يكون قيد وتقييد في لسانها، فلم تقل تلكم الأخبار لا تبيع إلا مع الإجازة، أو لا تبيع بدون الإجازة، ونظائر هذه التعبيرات مما يعني، شو يعني؟ ويجب يوصل الاستدراك، مما يعني أن بيع ما ليس عندك، أو فقل البيع قبل التملك منهي عنه بهذا النهي مطلقا، لحقته إجازة من المالك أم لم تلحقه إجازة من المالك؟ فالنتيجة أن البيع الفضولي قبل التملك بمقتضى النهي المطلق في تلكم الأخبار فاسد وباطل مطلقا. جاءت إجازة لاحقة من المالك أم لم تأتي؟ وهذا هو مطلوب المحقق التستري قدس سره. فالجواب الذي أجاب به الشيخ الأعظم لحد الآن مما يمكن الصفح عنه والإعراض عنه، قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال، بعد بيان كبرى وتطبيق الكبرى على الصغرى اللي هي ما نحن فيه، إن عدم خبر إن بعدين يجي إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين أو المتعاقدين، نقرأ المتعاقدين، إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه، عدم الترتب حال كون، أي مع حالية، يعني مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارعي حال كونه مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة، يبعش طبيعي مبينة بالكبرى، بالكبرى الكلية بينا، قلنا الخطاب إذا كان مقيد بعد الأثر المقصود يترتب على الإطلاق؟ لا ما يترتب، لأنه الخطاب كن والخطاب مقيد بالقبض مثلا، فماكو قبض، فالأثر المقصود ما يترتب. قال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشاء حال كوني وقوع مدلول ذاك العقد في نظر الشارعي مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحو الهبة، مراد من نحو الهبة كبيع الصارف كبيع السلم مثلا، وكالإجازة وينفي ما نحن فيه في البيع الفضولي. الآن خبر إن، وصلنا إلى خبر إن، إن عدم الترتب ليش أو ماذا؟ قال لا يقتضي النهي عن ذيك المعاملة بقول مطلق، طالما شنو؟ هاي طالما كان مدلول العقد في نظر الشارع مقيدا بالقبض مثلا، مقيدا بالإجازة مثلا، بعد ما يقتضي النهي عن المعاملة بقول مطلق. ليش؟ قال إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا، شنو يترتب فاعل؟ المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق، ولو مع شرط لاحق، يعني كل بحسبه، إطلاق يترتب، مقيد كنوية قيدة بل يترتب، أما بدون قيدة ما يترتب. وعدم، هنا أكو دفع دخل اللي احنا ضمننا نذكرنا، قلنا وفي هذا المجال لا يعتنى بل لا علاقة لنا بمن بما يتبانى عليه العرف. أحيانا العرف بنوا على منهم، بنوا تبانوا على أن القبض مو شرط. الآن كثير من بعض البلدان يسوون هبة بدون قبض، ما عندهم هذا الحكم الشرعي. زين، هذا عدم البناء ما يضر؟ يقول لا ما يضر، هذا ما يصير أنه نغير بالحكم الشرعي. قال وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي، يعني لا يسوغ النهي المطلق. يعني الشارع المقدس هو يرى من المصلحة أن الهبة بين عباده لا تقع إلا بعد القبض، شاف مجتمع ما يسوون قبوض، يقول لا يلا تشوي ذا مصلحة، خلنا ارفع ايدي ويا الناس ويا العباد، سووا قبوض أحكم، ما سووا قبوض هم أحكم بالصحة. لا، هذا ما عندنا احنا في الشريعة المقدسة هكذا، وإنما الأحكام تابعة علما للمصالح والمفاسد الواقعية، إسا إما في نفس الأمر أو في متعلقاتها، بالتالي أكو مصالح ومفاسد واقعية. قال لا يسوغ النهي المطلق، لا يوجب النهي عنه إلا كيف؟ إلا حال كونه مقيدا بمن؟ بتجرده عن لحوق ذلك الشر. فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التمليك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع، قال فقصدهم هذا لا يغير من الحكم الإلهي شيئا، لا يوجب الحكم عليه بالفساد مطلقا حتى مع الإجازة، مطلقا مع حتى مع الإجازة لا، بل بدون الإجازة نعم نتوقف، ننتظر أنه تأتي الإجازة للمالك أم لا تأتي. زين، فالإنصاف، هذا الإنصاف هو خلاصة هذا الاستدراك اللي احنا طبقناه الكبرى بالتقرير، طبقنا الكبرى على ما نحن فيه الصغرى، على النهي اللي واد وين في الأخبار في الروايات الخاصة، بل حتى العامة. فالإنصاف هذا قلنا هو خلاصة هذا الاستدراك بتعبير آخر حسب تقريرنا التطبيق الكبرى على الصغرى اللي هي ما نحن فيه. قال فالإنصاف أن ظاهر النهي، يقول خلنا نجي للنهي في تلك الروايات، هل أن هذا النهي خطاب النهي كيف ألقاه الشارع المقدس؟ المعصوم ألقاه مطلقا لو ألقاه مقيدا؟ وإحنا ندري أن المعصوم بعد مفروض الكلام عندنا أنه عارف أنه هذا مقيد أو ما مقيد، فإذا كان مقيد قلنا ليس من الحكمة أن شنو أن يلقي مطلق. وهذا بعد إحنا مو إحنا نشخص وظيفة المعصوم، هو إحنا نتعلم من المعصومي. زين نجي نشوف خطاب النهي من المعصوم مطلق لو مقيد، إذا مطلق فمعناته أن هذا المنهي عنه فاسد شنو مطلقا بعد، كانت إجازة هناك أم لم تكن إجازة، وهذا هو مطلوب منه المحقق التستري. هذا الإنصاف جاي يطبق الكبرى على ما نحن فيه الصغرى. قال فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلكم الروايات هو عدم وقوع المنهي عن، يعني البيع قبل التملك، بس عدم وقوع للبائع الفضولي اللي صار مالك جديد بعد ذلك، عدم وقوع للبائع الفضولي وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه على هذا البيع شنو؟ عدم وقوعه مطلقا حتى مع الإجازة. ليش؟ لأن الخطاب المعصوم قد ألقاه مطلقا، لو كان مقيد في مقام البيان لا لبين القيد، يعني مو من الحكمة أن يلقي الخطاب مطلقا هو في نظر شنو أن الخطاب مقيد بقيد مع الإجازة. لذا قال لا تبع، ما قال لا تبع بدون الإجازة، ما قال لا تبع إلا مع الإجازة اللاحقة، لا وإنما أطلق النهي لا تبع ما ليس عندك، لا تبع في هذه الروايات الخاصة. قال عدم وقوع البيع وعدم ترتب الأثر مطلقا حتى مع الإجازة، وهذا هو مطلوب المحقق التستري قدس سره. فهذا استدراك من الشيخ الماتني على ما أجاب به. وأما صحة البيع بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، لاحظوا قبل قليل قال فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك، المن عدم وقوعه؟ قال للبائع الفضولي اللي هو أحد طرفي المعاملة الفضولية. زين هذا البيع إذا نقيس للمالك الأصيل أراد يجيز، هو مو سمع أنه شي صار بيع على ماله على متاعه أراد يجيز، فالبيع صح عنده لو ما يصح بالنسبة إليه؟ قال بلي. وأما صحته بالنسبة إلى المالك الأصيل إذا أجازه، هذا ليش؟ يقول فلأن النهي ما ناظر إليه، النهي مو يم من يمه، هو ماشي جنب الحائط والنهي من ذاك الصوب، النهي ناظر المن إلى البائع الغاصب، ذاك جاي ينهي تعبير المحقق التستر أنه إرشاد إليه، إرشاد المخاطب المن إلى أن ترى هذا البيع ما يقع منك، لا تتعب روحك، الأثر اللي قاصده أنت والمشتري لا يترتب. النهي لا علاقة له، النهي بمعزل عن منه عن المالك الأصيل، فالمالك الأصيل إذا أجاز صحة المعاملة له. قال وأما صحة البيع هذا بالنسبة إلى المالك الأصيل إذا أجاز، قال فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، النهي راجع لمن؟ متعلق النهي منه وقوع البيع المذكور أعني قبل التملك للبائع الفضولي، فلا تعرض في النهي المن لحال المالك الأصيل إذا أجاز. زين ننقل الكلام إلى المالك الأصيل، إذا أجاز عند ذلك راح يندرج هذا المالك الأصيل تحت عمومات وإطلاقات صحة البيع الفضولي مع الإجازة. لذا قال فيرجع في المالك الأصيل إلى مسألة الفضولي. نعم ثم بعد ذلك أيضا يستدرك قدس سره على ما أفاده أخيرا بقوله نعم. يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وعليكم. حيّدكم الله من الله.